Podcast صوت.
ندعوكم للاستماع للحلقات بالترتيب، وهذه الحلقة الثالثة. الساعة 9 صباح يوم الأحد 1 سبتمبر 2013، تهبط مطرقة القاضي على طاولة القاعة رقم 907 في محكمة الجنايات في بانكوك. هذه أولى جلسات الاستماع للشهود في قضية رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، اللي اختطف وقتل في فبراير 1990 في ضواحي العاصمة التايلندية. يمثل أمام القاضي 5 ضباط شرطة متهمين في عملية القتل، أبرزهم المفتش العام السابق في شرطة تايلند الفريق سومكيد بونتانو، في قضية رفعها المدعي العام التايلندي. في الجلسة يحضر ممثلين عن الحكومة السعودية، القائم بأعمال السفارة ذاك الوقت عبد الإله الشعيبي، وأفراد من عائلة الرويلي. تستمع المحكمة لشهود الادعاء والدفاع. في الادعاء قدم شقيق الرويلي وابن عمه شهاداتهم، إضافة إلى شاهد رئيسي لطالما عولوا على دوره في القضية، واسمه سوي تشاي. كانت إدارة التحقيقات الخاصة اعترفت في وقت سابق إنها أبعدت هذا الشاهد للإمارات ضمن برنامج حماية الشهود، ومن مقر إقامته في أبوظبي قدم أقواله مسجلة بالصوت والصورة. يقول إن ضباط الشرطة المسؤولين عن التحقيق وعلى رأسهم سومكيد اعترضوا سيارة الرويلي يوم 12 فبراير 1990، اقتادوه إلى فندق وحققوا معاه بالإكراه لمعرفة طبيعة علاقته بالدبلوماسيين الثلاثة اللي قتلوا قبل أيام. الشاهد كان مترجم بينهم وبين الرويلي، يقول أخذوه خارج الفندق وأبلغني أحد المتهمين أنهم اقتادوه لمزرعة خارج العاصمة، قتل فيها، حرق جسده، سحقت عظامه وألقوها في البحر. مرحبا، هذه السلسلة الخامسة من بودكاست أحراز، وأنا عبد الله ذياب. هذه المرة وفي سلسلة عنوانها الماسة الزرقاء، نستعرض كواليس الأزمة الدبلوماسية الممتدة من سنوات التسعينات بين السعودية وتايلند في أوسع توثيق الجوانبها، وبعد تقصي أحداثها من مصادرها من بانكوك والرياض. على مدى أشهر من البحث والتحقق من روايات الجانبين، نجمع خيوط الحكاية كاملة. كيف بدأت بحادثة سرقة من قصر سعودي فقدت معها ماسة زرقاء نادرة كما يقال، وانتهت بسلسلة من الاغتيالات والمحاكمات، أو يمكن ما انتهت. اسم الضابط سومكيد بونتانوم ارتبط بالقضية من مطلع التسعينات. يقول أنه في البداية كلف بالتحقيق في مقتل الدبلوماسيين السعوديين، لكنه لاحقا لقى نفسه متهم بقتلهم وباختطاف الرويلي، وهذا اللي يخلي عائلة الرويلي مقتنعة بتورطه في قتله والتخلص من جثته. لكن سرعان ما أسقط المدعين العامين التهم عنه سنة 93 لعدم كفاية الأدلة. اللي صار أنه بعد حوالي 20 سنة على الاختفاء، وقبل فترة قصيرة من سقوط القضية بالتقادم، المدعي العام فتح القضية مرة أخرى. سنة 2010 كان سومكيد بيحصل على ترقية في منصبه، لكن الخبر أثار عاصفة على المستوى الدبلوماسي والإعلامي في السعودية.
Now this man still active and still he is receiving promotion.
كيف للمرة الثانية الضابط سومكيد المتهم في القضية يحصل على ترقية؟ هذا الرد شكل ضغط على سومكيد، واضطروا للتخلي عن الترقية لنزع فتيل الخلاف الدبلوماسي بين بلاده والسعودية. بعد 6 أشهر من جلسة الاستماع للشهود اللي ذكرناها في بداية الحلقة، تغير قاضي المحكمة، وفي مارس 2014 أسقطت التهم عن المتهمين 5 لعدم كفاية الأدلة، واستبعدت شهادة الشاهد. خرج عتيق الرويلي شقيق محمد من المحكمة، يسأل الصحفيين إذا عنده تعليق.
Sir, can you comment on the verdict, please? How do you find it?
يجاوب خيبة أمل. كانت أسئلة السعوديين كثيرة، من اللي يضغط على النظام العدلي في البلاد؟ هل فيه تدخلات سياسية تمنع إدانة القتلة؟ وليش تغير القاضي في المرحلة الأخيرة؟ لكن ما فيه إجابات.
قاضي عصر القضية لمدة 3-4 سنوات، شاهد ردود الأفعال وتابع كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي كان يعني متوقع صدور حكم عادل. إضافة إلى أن تغيير القاضي ما كان فيه أي أسباب لتغييره، تدعو إلى تغييره.
هذه مداخلات لعبد الإله الشعيبي قدمها في برنامج إخباري تايلندي في أبريل 2014.
والله الأسرة تعاني من 24 سنة وليس بعد صدور الحكم، لا 24 سنة تعاني من فقد ابنها، ووالدته عندها يعني يمين أن ما أحد من أبنائها يسافر إلى تايلند، فأبناء ابنها وابن عمه اللي هو نسيبه حضروا إلى تايلند بالسر بدون علم والدته.
الشاهد سويتشاي اللي كان الأمل الأخير في القضية قال أن المتهم اللي أفشى له مصير رجل الأعمال السعودي أعطاه خاتم ذهب كان في حوزة الرويلي عند حرق جثته بغرض إصلاحه وإزالة آثار النار عنه، لكنه يدعي الاحتفاظ به وتسليمه لعهدة إدارة التحقيقات الخاصة. بكل الأحوال عائلة الرويلي في حينها ما قدرت تأكد أو تنفي إن كان خاتمه بالفعل، وخسرت النيابة القضية. بعد 5 سنوات في مارس 2019 أيدت المحكمة العليا في تايلند حكم البراءة، وقالت أنه شهادة الشاهد ما كانت متسقة. قيل أنه كان يحاول ينقذ نفسه من حكم مؤبد في جريمة أخرى تورط فيها، وكان يأمل أن المحكمة تخفف من عقوبته. أما سونغ كيد والضباط الأربعة فلم يعودوا متهمين في خطف الرويلي وقتله. في مقابلاته كان يقول أنه بريء، كبش فداء للعبة سياسية حورب بناء على مواقفه واصطفافاته داخليا. يقول أن الحكومة ضحت فيه عشان تنقذ علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع السعوديين، حتى يقول أنهم أقنعوا الشاهد يقدم شهادة مزورة مقابل حصوله على لجوء في بلد جديد. كل الأحوال سواء كان سونغ كيد متورط أو لا، وصلنا سنة 2019 وما عندنا جناة محددين ومدانين في مقتل الدبلوماسيين الثلاثة الباهلي والبصري والسيف، ولا في اختفاء وقتل الرويلي، ولا أحد قال لنا الماسة الزرقاء الثمينة اللي صارت عنوان للأزمة وين اختفت. لليوم ما أحد اعترف بارتكاب أي جريمة، الوحيد اللي اعترف كان تيتشا مونغ، كرينك راي تيتشا مونغ اللي بدأ هذه الحلقة الطويلة من النزاعات والدماء. هو الوحيد اللي اعترف بجريمة السرقة، حكم عليه في وقتها بالسجن 5 سنوات، لكن نتيجة إقراره بالذنب خفضت العقوبة لسنتين 7 شهور. رغم أنه صار حر من جديد في منتصف التسعينات، إلا أنه قضى حياته يقدم إفادات ويخضع لاستجوابات ما بين منطقته والعاصمة بانكوك. هذه مقابلة أجراها مع بي بي سي سنة 2019، ما كانت المرة الأولى اللي يطلع فيها للإعلام، لكنها سجلت بعد فترة غياب وهدوء في القضية. الرجل ما كان مرحب وفضل إجراء المقابلة في حقل أرز قريب. قال تيتشا مونغ ما حدث كان بمثابة كابوس بالنسبة لي، واضحة عليه علامات القلق ولو بعد مرور 30 سنة على الحادثة. يقول حياتي بعد السجن كانت مليئة بخيبات الأمل والأحداث سيئة الطالع، كل هذا الوقت من يوم اعتقالي أحس أني بفقد عقلي، كنت في وقتها خايف طول الوقت من أي شيء حولي، تخيلت أنه كثير ناس يتمنون اختفائي أو قتلي. ما توقع الرجل أبداً أن الأمور تصل إلى هذا الحد، كان يدري أن المجوهرات اللي سرقها تساوي الكثير من المال، ولكن ما كان يعرف قيمتها الحقيقية إلى أن غادر السجن. لما جت الشرطة ما جادلتهم، يقول استسلمت وأعدت المجوهرات وساعدت في استعادة المجوهرات اللي بعتها، ولكن ما كان الأمر ليصل لهذا الحجم لو لم يتورط أصحاب النفوذ الكبير في البلاد. في يناير 2022 فتحت صفحة جديدة. رئيس وزراء ووزير دفاع مملكة تايلاند يهبط في السعودية كأول شخصية رفيعة المستوى تزور المملكة من بداية الأزمة. الهدف استعادة كاملة للعلاقات بين المملكتين. وزارة الخارجية السعودية نشرت البيان الرسمي الأول من 3 عقود بشأن العلاقات الثنائية. البيان برر عودة العلاقات بحرص المملكة على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم. 5 اتفاقيات في مجالات التجارة والاستثمار أعلن عنها الجانبين خلال زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تايلاند في نوفمبر 2022. بعد أشهر من إعلان استعادة العلاقات، أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من قائم بالأعمال إلى مستوى سفير، كما كان الوضع قبل عام 90. واس في خبرها تذكر في أصل الأزمة بجملة واحدة أن المملكة تؤكد التالي: التزامها بحقها في القضايا السابقة المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلندية قبل 3 عقود. الحكومة التايلندية ترد أنها آسفة إزاء هذه الحوادث المأساوية وأنها حريصة على حل تلك القضايا ورفعها للجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة. وبعد العودة والبحث في أخبار قديمة متعلقة بمحاكمات الضباط التايلنديين وقضية الماسة الزرقاء نفسها، لاحظنا أن كثير من التقارير على الصحف السعودية اللي لها صلة بالموضوع اختفت. ونفس الشيء بالنسبة لصحف ومواقع إخبارية تايلندية رسمية. لذلك إلى جانب اعتمادنا على المصادر المفتوحة في أبعاد القصة، كنا محتاجين معلومات إضافية أو قراءة تحليلية لمصير القضية اليوم. وش طبيعة النقاش الدائر على المستوى السياسي؟ وهل العائلات ما زال عندها أمل أن المسار القانوني يحقق العدالة ويكشف هذا الغموض؟ لكن كثير من اللي تواصلنا معهم على الجانبين السعودي والتايلندي أبدوا تحفظ على المشاركة، إما لحساسية القضية أو لعدم اطلاعهم الكافي على تفاصيلها بحسب ردهم. وكان صعب الوصول لفاعلين أساسيين في القضية لأنهم ببساطة لم يعودوا على قيد الحياة.
หลังตำรวจจับกลุ่มเกรียงไกรเตชะโม่งขโมยเพชรประจำราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย
จากการสืบสวนหลักฐานที่มีได้ชี้ชัดว่าคนร้ายที่ขโมยเพชรไปจากพระราชวังนั่นก็คือนายเกรียงไกรเตชะโม่ง
และสำหรับความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องย้อนกลับไปดูในวันที
่ขลาลฮัสนาวาตทนาวลอิหลามไทยแลนดีตะตอวราตอัลกิสซะอัลมุธีเราะบิกะซเราะإحدى المقابلات كشفت عن أساليب اتبعها تيشا مونغ للتمويه وإخفاء بعض المجوهرات اللي احتفظ بها لنفسه. كان من بينها طقم شوك وملاعق تركها في بيت أخته، حتى قطع ملابس وساعات يد. لكن العجيب كانت طريقة احتفاظه بمئات اللآلئ المسروقة. هذه مقابلة مصورة حديثة مع الضابط ويراساك مينوانيت اللي أوكل بمهمة التحقيق مع تيشا مونغ بعد خروجه من السجن. كان الهدف في هذه المرحلة أنهم يتعقبوا بقية المجوهرات المفقودة لإعادتها لاحقاً على دفعات للسعودية. نتكلم هنا عن سنة 93 أو 94. المهمة كانت صعبة وتطلبت من المحقق أنه يبني تواصل ودي مع تيشا مونغ لمدة 2 شهر لين يرتاح له ويعترف بمكان المجوهرات المتبقية. تسأل المحاضرة: يعني كنت بحاجة معلومات منه؟ يرد: كنا محتاجين نعرف كل تفصيلة. يقول إنهم لقوا قطع إضافية كثيرة في أماكن لا تخطر على بال. مثلا تيشا مونغ وزع اللآلئ حول رقاب أبقار في قريته وتركها تحرث الحقل، ولما شافها جيرانه القرويين اعتقدوا أنها مزيفة وسخروا منه، قالوا عنه مجنون وتجاهلوا. لكن القطع كانت حقيقية وكانت من بين العناصر الواردة بالقائمة اللي تسلمتها السلطات من القصر السعودي واللي مطلوب استعادتها. بس مين كان يتخيل أنها معلقة على رقبة بقرة في قرية تايلندية معزولة؟ بعض المواد التلفزيونية كان طابعها تشويقي وبوليسي، شيء يشبه القصة نفسها. وما بين محاولات الاستقصاء والبحث عن إجابات سمعنا معطيات مختلفة، مثل أن حزب الله اللبناني هو المسؤول عن مقتل الدبلوماسيين الثلاثة وأن اغتيالهم غير مرتبط بالمجوهرات ومصيرها، ومثل أنه بنت الأمير فيصل هي المالكة للقطع المسروقة وهي اللي اشترتها وأن تعلقها بها مكنها من التعرف على المجوهرات الأصلية من المزيف، ومثل أن الماسة الزرقاء صارت بين يدي أحد أفراد الأسرة الملكية في تايلاند وهذا اللي يخلي موضوعها عالي الحساسية وغير قابل للحسم، ومثل أن الماسة الزرقاء هي واحدة من 10,000 ماسة بس لها لون مميز من عائلة صغيرة تتسم بنفس الخصائص وموزعة على مناطق مختلفة حول العالم، وهذه كلها معلومات صعب التحقق من صحتها ومطابقتها مع مصادر أخرى، يعني وارد أنها تكون مجرد أساطير. لكن اللي ممكن فعلا يكون أسطورة هو مصير الماسة الزرقاء الأثمن والأشهر من بين المسروقات. في المقابلة اللي سمعناها قبل شوي يتحدث ويرساك عن المجوهرات اللي جمعها حتى منتصف التسعينات لإعادتها للسعودية. يقول بكل ثقة وهو مبتسم لا وجود لماسة زرقاء، صدقوني لا وجود لها أصل. خلال الحديث يؤكد أنه جلس مع محمد سعيد خوجة في وقتها وسأله، وكان جوابه أنه ما يعرف إذا كانت الماسة الزرقاء موجودة أو لا. قال له أنه سفير يقيم في تايلند مو ممكن يعرف كل المجوهرات اللي اشتراها الأمير في الرياض، لذلك كانوا الناس يختلقون شائعات حوله. يضيف ويرساك، واللي بيجادلني أنا جاهز لأني أنا حققت في القضية بنفسي. للأمانة كان صعب نتبع المصدر الأول اللي ذكر وجود ماسة زرقاء من الأساس، ما كان واضح لو فعلا الأمير فيصل أكد للسلطات وجود هذه الماسة اللي أهميتها وقيمتها تفوق بقية المجوهرات والمقتنيات. ولو عدنا لمقابلة خوجة اللي سمعناها في الحلقة الماضية، خوجة قال أنه ما عنده معلومات تفصيلية حول هذه القطع، وهذا إلى حد ما يطابق اللي قالوا ويرساك. لكن المحاور يسأله، الماسة الزرقاء واحدة منهم؟ يرد خوجة، أعتقد أنها واحدة منهم، وهذه الماسة الزرقاء أعتقد أنها بترجع قريبا. يطلع خوجة عن الموضوع ويبدي ثقته ببعض الضباط اللي يشتغلون بأمانة في استرداد المسروقات. المحاور يرجع لنفس الموضوع ويسأله، إذن تعتقد أنكم تستردون الماسة الزرقاء؟
I have a feeling that after these people who are having these jewelries and they learn about the curses, about the bad luck of these jewelries, they will send it back. They will not keep it.
لكن خوجة يجاوب إجابة عامة ويقول إنه عنده شعور إن أي حد عنده قطع من المجوهرات وسمع عن اللعنة والحظ السيء اللي تجيبه معاها بيرجع كل شيء، ما راح يحتفظ فيها. الانطباع أنه لا يبدو متيقن بمعرفة الوافية والأكيدة بالماسة الزرقاء كما كان متيقن من إجاباته على الأسئلة الثانية. بعد أخبار استعادة العلاقات وفي مطلع عام 2023 طلع تيشا مونغ على قناة تلفزيونية، كان الاتصال على البث المباشر. تيشا مونغ في قريته واقف وماسك الميكروفون وجالس يجاوب على أسئلة المذيع. يقول أنه فرحان وفخور بهذه الأخبار، كأنه أخيرا شعر بالخلاص والراحة بعد هذه السنين اللي شهدت وقائع مأساوية متتالية وقطيعة بين البلدين. يسأل المذيع في نهاية اللقاء، من بين المجوهرات جميعها هل الماسة الزرقاء موجودة؟ يجاوب تيشا مونغ، ما أعرف إذا كانت موجودة، ما أعرف كثير عن الماس، أنا مش خبير في الماس، صعب أؤكد لكم إن كانت الماسة الزرقاء موجودة أصلا. اللي أقدر أقوله أن المجوهرات اللي سرقتها متعددة الألوان، أخضر أزرق أحمر وغيره، هذا اللي أقدر أقوله. بغض النظر عن وجودها من عدمه، الخطاب الرسمي السعودي ما عاد تكلم عن المجوهرات من وقت طويل. معظم المطالبات اللي وردت في البيانات والأخبار الرسمية كانت تركز على تحقيق العدالة بحق الضحايا الأربعة وعائلاتهم.
القضايا الأخرى تعثرت انتهت.
الشعيبي مجدداً،
احنا في عندنا قضية المجوهرات، والمجوهرات ما استرد إلا جزء بسيط منها، من الصعوبة الآن استرداد الباقي، يعني أكيد أنه تسرب بطريقة ما إلى أي مكان من في داخل البلاد أو خارج البلاد. قضية الدبلوماسيين اللي قتلوا الأربعة أقفلت بقانون سقوطها بالتقادم، وبالتالي لم يظل عندنا إلا قضية واحدة، قضية الرويلي. فكان قضية الرويلي هي القضية المفتوحة لا زالت، كانت شرط أساسي لإعادة العلاقات.
كتكفير عن خطاياه، قرر كرينك رايت هيشا مونغ في مارس 2016 إنه يصير راهب بوذي. دعيت وسائل الإعلام لحفل إعلان ترسيمه كراهب، وهناك ألقى كلمات قليلة وقال: أريد أن أكون راهباً مدى الحياة لمحو لعنة الماسة السعودية، أريد تكريس حياتي من أجل أولئك الذين ماتوا في الأحداث الماضية، وأطلب العفو عن ما حدث. واختار له اسم جديد كراهب، وشيرا يانو، واللي يعني الشخص اللي يتمتع بالحكمة والجاذبية كالماسة. كنت معاكم أنا عبدالله ذياب من البحث والإعداد، ومعي من فريق أحراز محمود الخواجة في الإنتاج والتحرير، ومن تايلند في البحث والترجمة أتشارا سملي، وأحمد إيمان زكريا وتالا حلاوة من الدعم التحريري. التصميم والإخراج الصوتي لمحمد خريزات، وفريق النشر والترويج عمر خطاب، بيان حبيب، جنى عوض ومحمد ياسر. بالمناسبة نوفر في وصف الحلقة المصادر اللي اعتمدنا عليها لسرد القصة، وتفاصيل من مصادر متعددة تناولناها لأول مرة. قناة أحراز متاحة على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي تفضلونها، ولو حابين اشتركوا في خدمة صوت بلس في أبل بودكاست للاستماع للحلقات دفعة واحدة وبدون إعلانات. في صوت بلس أيضا راح نقدم حلقة إضافية من هذا الموسم، نتحاور فيها ونحكي تفاصيل عن كواليس البحث في القضية، أو معلومات لم يتسع المقال ذكرها، أو إجابات لأسئلة كثيرة معلقة. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.